صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بأناس يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. فاللهم اغفر لنا أجمعين. هذا الحديث يقرر قاعدة، وهي أن كل بني آدم خطاء، وأن جميع من في هذا المسجد عاصون لله عز وجل، أنا وأنت وأنت وجميعنا أصحاب ذنوب. ما من بشر إلا وقد أخطأ، حتى الأنبياء عليهم السلام فعلوا ما هو في حقهم خطأ وغفره الله عز وجل لهم. وكما في هذا الحديث، ليست المشكلة الكبيرة في الذنب، بل أكبر من الذنب نفسه، بل أكبر من الذنب نفسه أن تظل على هذا الذنب وألا تتوب من هذا الذنب. لهذا أريد أن أقف معكم عند جواب لهذا السؤال: كيف نتخلص من ذنوبنا ونتوب إلى الله توبة نصوحة؟ فتعالى نقف عند 8 خطوات، إذا فعلناها إن شاء الله تعالى سنخفف على الأقل من ذنوبنا، نخفف من هذا الثقل وهذا الحمل الذي يتعب حياتنا. أول أمر هو أن تتذلل بين يدي الله عز وجل، تذلل بين يدي الله عز وجل وسله أن يتوب عليك. أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا بك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أخلع حولي وقوتي وأعتمد على الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل من على وجه الأرض ضال إلا أن يهديه الله. لن تتوب من ذنب إلا إذا وفقك الله عز وجل. أنت ما جئت إلى هذا المسجد إلا بتوفيق الله لك، وإلا لأجلسك في كنيسة. قال الله عز وجل في 3 الذين خلفوا: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلولا أن الله عز وجل وفقهم لأسباب التوبة ما تابوا. فلذلك أول خطوة لتتوب توبة نصوحا وتتخلص من معاصيك أن تتذلل بين يدي الله عز وجل، أن تقوم في ظلمة الليل فتدعو ربك: اللهم تب علي توبة النصوح. قل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه، ربما أكثر من 70 مرة وربما أكثر من 100 مرة. كان يكثر من قول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وما هو الذنب الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يتوب عليه منه؟ لابد أن تقف، لا تسمع الكلام هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رب اغفر لي وتوب علي. ما الذنب الذي يستغفر منه النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل الله أن يتوب عليه منه؟ ألسنا نحن أولى أن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء؟ ف فبداية الطريق الصحيح أن تنخلع من حولك وقوتك وأن تعتمد على الله عز وجل. الأمر الثاني، أغلق باب الفتنة ولا تتبع خطوات الشيطان. لا تظن أن الشيطان يأتي إليك ويقول افعل كذا من الذنوب والمعاصي، هذا نادرا ما يحدث، أو هو لا يفعل هذا إلا مع من صار للشيطان والعياذ بالله قرينا وصارت المعاصي بالنسبة له شيئا مألوفا. لكن أكثر الناس يأتي إليهم الشيطان بالوساوس، يأتي إليك بمدخل، لا يقول لك اعص الله، معاذ الله، كيف اعص الله؟ قرأت عن شاب كان مرة جالس مع مجموعة من الشباب، هو يحكي عن نفسه، فبدأوا يتكلمون عن المواقع الإباحية وإن يعني يصفون ما يحدث فيها، فأخذه الفضول أن يطلع وينظر، هذا هو المدخل الذي دخل إليه الشيطان. ما المشكلة أن تطالع تنظر ماذا يفعلون؟ وكانت هذه بداية الطريق الذي دخل فيه من الشقاء والضنك الذي لا ينتهي، صار مدمنا على هذه المواقع بسبب ما قال له ادخل وشاهد، لا إنما اطلع. وهكذا يأتي الشيطان. شاب يقول أنا معي فتاة في العمل أو زميلتي في الجامعة، واحد بيكلمني أمس يقول يا شيخ أنا ليس بيني وبينها شيء حرام، يعني أنا أنظر إليها نظرة بريئة، هذا مدخل الشيطان، نظرة بريئة، ثم بعد ذلك ينمي هذه، يجعلك أولا لا تعد غض البصر أمرا مهما، تنظر ونظرة مع نظرة يزين لك شيئا فشيئا. هذه الوساوس اقطعها في الأول، لا تنجر مع هذه الوساوس. يأتي الشيطان يقول لك من خلق كذا، من خلق كذا، الله طبعا يستدرجك، من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله، وصلك في النهاية أن تقول من خلق الله. في البداية ما كان يقول لك هذا، لكن أوصلك إلى هذا بوساوسه ومداخله. لذلك قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان، ما قال لا تتبعوا الشيطان، إنما قال خطوات، ما تمشيش وياه، لا، الخطوات اللي هو ماشي عليها ما تمشيش وراها أصلا، ستهلك إذا فعلت هذا. وقال لك إذا جاءك الشيطان وقال لك من خلق كذا، من خلق كذا، فمن خلق الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى لو الشيطان جاء لك وبيقول لك شوف أغنية ولا اسمع فيديو ولا كلم هذه الفتاة ولا تكاسل عن الصلاة، تعوذ بالله من الشيطان واقطع باب الفتنة حتى لا يجرك الشيطان إلى المعصية وأنت لا تشعر، كما فعل مع آدم عليه السلام وكما يفعل مع البشر جميعا. الخطوة الثالثة، راقب الله عز وجل، وهذه من أهم الأمور لتتخلص من معاصيك، بل إن المراقبة إذا قويت عند العبد لا يجرؤ على معصية الله أصلا، وإن عصى فسنة خفيفة كما يقولون كن خفيف النوم، إذا عصيت لا تستغرق وقتا كثيرا في الذنب ولا تستغرق وقتا طويلا في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الرجل الذي كاد أن يفعل كبيرة من الكبائر، ليس ذنبا عاديا بل هو ذنب من الكبائر، وخلاص يعني لم يبق بينه وبين فعل الذنب إلا لحظة واحدة. مش هو راح يتجهز ده، هو خلاص سيفعل الفاحشة. فذكره غيره بالله، فتذكر أن الله يراه، فخاف الله وترك الذنب. لحظة أنه استشعر الله ترك الذنب. يقولون إن الذي يعصي الله وهو لا يؤمن أن الله يراقبه فقد كفر، والذي يعصي الله وهو يعلم أن الله يراقبه ومع ذلك يعصي فهو عظيم الجرأة على الله. لكن الذي يحدث أن العبد يغفل عندما يعصي، كأنه ينسى أن الله يراه. مستحيل، لأن أنك تعصي الله وأنت مستشعر أن الله يراك. لو استشعرت أن الله يراك ما تستطيع أن تفعل أصلا. هذا الرجل كان رجلا من بني إسرائيل، كانت له ابنة عم يحبها حبا شديدا كأشد ما يحب الرجال النساء. في سنة من السنوات أصابها فقر ولم ينبت زرعها نباتا جيدا، فجاءت إليه تطلب منه قرضا، كم؟ 100 دينار. قال أعطيك 100 دينار لكن تمكنينني من نفسك، لا أريد 100 دينار، أعطيها لك لكن مكنينني من نفسك. اضطرت المسكينة لشدة الحاجة ووافقت. ذهب الرجل وجمع 120 وأعطاها المال وخلاص، وتجهز وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. فبكت المرأة فقال لها: هل أكرهتك؟ قالت: لا. قال: فمما تبكين؟ قالت: أخاف الله. يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. استشعرت أن الله يراها فلم تستطع أن تفعل هذا الذنب. هو الآخر استشعر أن الله يراه فترك المال وقام عنها وقال: أنا أحق أن أخاف الله منك. حفظه الله عز وجل من هذا الذنب بمراقبة الله، باستشعار معية الله عز وجل. إذا ما خلوت بريبة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. مهما خلوت فلن تخلو عن الله سبحانه وتعالى، فراقب الله عز وجل حتى إن تجرأت وعصيت لن تستطيع أن تستلذ بالمعصية. الأمر الرابع: راقب العواقب. أنت تعصي الله عز وجل لتستمتع لتستلذ، لكن العاقبة عكس ما تريد. أبى الله عز وجل إلا أن يشقي من عصاه. هذا عهد الله عز وجل وهذه كلمة الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يستحيل أن تجد رجلا عاصيا وقلبه هذا سعيد فرح وقلبه هذا منشرح. لا بد أن يتعب ويشقى ويشعر بضيق في صدره ويفتش: أنا عندي مال، عندي أولاد، عندي زوجة، عندي بيت، عندي سيارة، عندي كل شيء عندي، فلماذا أشعر بضيق في هذا القلب؟ نسي المسكين أنه الذنب، نسي أنه معصية الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. إن ضيق الرزق بسبب المعاصي والذنوب. ولعل معترضا يقول: إنني أرى فلانا قد رزقه الله مالا كثيرا وهو لا يصلي وهو كافر. أغنى رجل في العالم 50 مليار دولار، كافر. قارون كانت معه خزائن الدنيا وكان كافرا، لكن لن يبارك الله له فيها. يعني هيفتقر؟ لا، مش معنى البركة إنه يفتقر، لا. من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، جعل فقره أمام عينيه بين عيني كل، مهما كانت معه الأموال الطائلة يشعر بالنقص ويشعر بضيق في هذا الصدر. أنا قرأت عن بيل جيتسون اللي هو صاحب شركة مايكروسوفت، ده تبرع كده لجمعية خيرية بمليار، مش مليون، جمعية خيرية، جمعية لرجل مسلم كمان. يحكي هذا الرجل المسلم كان عنده جمعية خيرية، بيل جيتسون ده تبرع بمليار لجمعية، ثروته 50 مليار دولار، يعني ميزانية دولة. قرأت أنهم عملوا معه حوارا فكان يقول أن هذا المال لم يأتي لي بالسعادة، ورأيت في حياتي السعادة والشقاء والفرح والحزن، والله نقلوا عنه هذه الكلمة: ووددت لو كنت فقيرا. لماذا؟ أنه أكبر ذنب فعله وهو الكفر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فراقب عاقبة الذنب في الدنيا، تنقضي اللذات وتنسى الشهوات وتبقى في القلب الحسرات، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فالعاصي إذا لم يتب متوعد بالعذاب في القبر وفي يوم القيامة وفي جهنم من لحظة موته. ترى العاصي لله سبحانه وتعالى حتى لو كان مؤمنا، خلي بالك مش بتكلم عن الكفار، بتكلم عني وعنك، أسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن ينجينا من عذاب الآخرة. العاصي متوعد بالعذاب في القبر، تارك الصلاة مثلا، ورد أنه يعذب في قبره في يوم الحشر، الذي لا يؤدي زكاة ماله يعذب في يوم الحشر. يعني الناس واقفة في حر الشمس وفي كرب وضيق وشدة وهذا يعذب. كان معاه فلوس ما بيطلعش منها زكاة، تأتي هذه الدنانير والدراهم، تأتي هذه الأموال على هيئة نحاس فيقوى بها جسمه، ده في يوم القيامة لسه ما تحسبش. ثم بعد ذلك إذا لم يغفر الله له يدخل جهنم والعياذ بالله، فهذه عاقبة الذنب. وأنت لا تدري هل تعذب بذنبك هذا أم لا، هل يغفره الله لك أم لا، أنت معلق تحت المشيئة. الأمر الخامس: أهجر أسباب الوقوع في الذنب. وهذه نقطة مهمة، لأن معرفة أسباب المشكلة بداية العلاج، وكل واحد منا له نقطة ضعف الشيطان يعرفها ويدندن عليها. تعرف الجماعة بتوع المصارعة لما يشوف الخصم بتاعه توجع في جزء من جسمه يركز عليه فيهزمه. لماذا؟ هذه نقطة الضعف، لو أخذ ضربة واحدة في هذه المنطقة التي ضعف فيها وتأثر بسبب اللكمات يسقط، بخلاف لو أخذ 20 ضربة في مكان لم يتأثر. فالتركيز على نقطة الضعف هذه مهمة الشيطان الكبرى. يعني الشيطان مثلا عارف ان انت ما بتفكرش في السجائر ابدا ولا في دماغك تدخن، خلاص مش هيفكرك اصلا، مش هيقول لك اصلا دخن ولا في الاحلام ولا هيجي لك من هنا خالص. يعرف نقطة ضعفك مثلا في جمع المال فيأتي اليك من هذه النقطة، نقطة ضعف الاخر النساء يأتي اليك من هذه النقطة، نقطة ضعف الاخر في حب العلو والجاه والمنصب وهكذا. فلابد أن تعرف المشكلة التي أنت فيها، لأن كل واحد على حسب نقطة ضعفه يكون سبب المشكلة. قد أنصح رجلا ما، شاب يسألني أريد أن أتوب، ما قصتك كذا وكذا، فأقول له أترك العمل الذي أنت فيه، إذا أردت أن تتوب أترك العمل. لماذا؟ لأن سبب الذنب الذي يفعله مكان العمل. رجل آخر سبب الذنب الذي يفعله زوجته فينصح أن يطلقها مثلا. رجل آخر سبب وقوعه في الذنب صحبته فيؤمر بترك الصحبة. وهذا ما فعله هذا الرجل الذكي. جاءه، كان عالما من العلماء في بني إسرائيل، جاءه رجل فعل ذنبا كبيرا جدا، لقد قتل نفسا بغير حق ويريد أن يتوب. أيها العالم، إنه قتل 99 نفسا، فهل له توبة؟ أنا قتلت 99 إنسان، لي توبة ولا لا؟ قال لئن قلت لك ليست لك توبة لقد كذبت على الله. ومن يحول بينك وبين الله؟ انتهى الجواب، امشي. ده لو هو مفتي صغير، لكن هذا رجل عالم رباني، عالم ذكي، سمع قصة الرجل ففهم، فطن. العلم قبل أن يكون حفظا فهو فهم، ولابد أن تفهم كلام المستفتي حتى تعطيه أفضل ما يصلح له. هل لي توبة؟ نعم لك توبة. ثم نظر في حاله فوجد أن علاج مشكلته في أمر واحد، أمر واحد بس، هذا هو علاج مشكلته. أترك أرضك فإنها أرض سوء، والحق بأرض كذا وكذا، إن بها أناسا صالحين أعبد الله معهم. إذن سبب وقوع هذا الرجل في الذنب البلد التي يعيش فيها. وإذا أراد أن يتخلص من هذا الذنب فلابد أن يهاجر من هذه البلد، وهكذا. لابد أن تقف أنت مع نفسك وأنت أعلم بحالك من غيرك، وفكر جيدا ما سبب عدم محافظتي على صلاة الفجر. يعني هو اللي بيصلي الفجر ده يعني مميز بحاجة عني؟ لا، له يدان ورجلان وعنده عمل وعنده مشاغل، وبرضه بينام وبيحب النوم برضه، والجو برد عندنا وعنده، يعني الجو عندك برد والتاني اللي رايح يصلي الفجر ده برضه بردان. طيب لماذا أنا لا أقوم للفجر؟ هل أنا مشلول؟ لا، أنا أتحرك وأجول وأصوم طوال الليل والنهار، فلماذا لا أقوم؟ فتش. ربما يكون من أسباب عدم قيامك للفجر أنك تسهر كثيرا بس، فإذا أنت مبكرا قمت للفجر وحلت المشكلة. سبب تافه. ربما سبب عدم قيام رجل آخر أنه قبل نومه لا يقول الأذكار ولا ينام على وضوء ولا ينوي نية صادقة أن يقوم. لا لا لا، أعرف ناس لو نام قبل الفجر بساعة حتى جاي من سفر، من سفر وعمل وشاق، يعني مش قاعد حترجع على رجل طول النهار، لا ده شغال طول النهار وجاء تأخر في عمله ورجع بيته الساعة 12 وقام الساعة 2 يقوم الليل مش يصلي الفجر. طب هو ده مميز عني بحاجة؟ لا، زيه زيك، لكن أنت ما حاولت أن تفكر في علاج مشكلتك. لابد أنت يجب عليك أنت بنفسك أن تبحث عن أسباب وقوعك في الذنب فتعالج. يعني مثلا شاب مبتلى بالأفلام الإباحية كان علاج مشكلته أنه ألغى دخول النت في البيت، لأنه كل ما يدخل على النت يدخل، فماذا فعل؟ أغلق هذا الجهاز. وهكذا لابد أن تبحث عن سبب وقوعك في الذنب، لأن معرفة المشكلة وأسبابها بداية الحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر السادس، جاهد نفسك وكن قويا، لأن أكثرنا سبب وقوع في الذنوب لسنوات طويلة أنه ضعيف، ما يجاهد. دببت إلى المجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. يقول لك سرت إلى المجد والناس يسيرون معي إلى المجد، وأعظم المجد الذي نسعى إليه جنة الفردوس. والساعون قد بلغوا جهد النفوس، تعب الناس ومل الناس وأصابهم شدة، لأن الطريق صعب، وحفت الجنة بالمكاره، يعني عشان تدخل الجنة لازم تقتحم المكاره، شيء تكرهه، شيء لا تحبه لابد أن تفعله عشان تدخل الجنة، وحفت النار بالشهوات اللي انت بتحبها، فسهل انك تقع، فلازم تكون ماشي يعني طريق أشد من المشي على حد الموسى. دببت إلى المجد، سرت إلى المجد، والساعون قد بلغوا جهد النفوس، تعبوا وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد. كلنا بنحارب ونعافر علشان نوصل، حتى مل أكثرهم، أكثر الناس مل وضجر، أحد يجاهد في نفسه أنه يصلي الفجر يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع وزهو، ده شغلانة صعبة، هي صعبة طبعا، لازم تكون صعب. هي لو الجنة سهلة كان كله دخل الجنة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. وخد بالك برضو من تعبير الرجل، قال بل أنت غالية على الكسلان، يبقى الكسلان بس اللي مش هيكمل، لكن اللي عنده همة ونشاط هيوصل بسهولة. وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد، وصل لذروة المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وفي هذا يقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ألا تؤمن بكلام الله عز وجل؟ ألا تصدق الله؟ يقول لك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا جاهدت وقاومت واستعنت بالله سيعينك. تعرف الحديث اللي بيقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، مش معناه أن ربنا بيمد إيده معاذ الله، لا مش كده. إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، معناها إيه؟ أنت حط رجلك على الطريق. تعرف كأنما رجلا يغرق، وهناك رجل يمد يده إليه ليأخذ به إلى شاطئ النجاة. ماذا يفعل هذا الذي يغرق؟ لقد وجد فرصة ذهبية، إن هناك يدا تمد إليه وهو يموت، بلا شك سيمد يده هو الآخر. طيب لو ما مدش يديه هيموت، طب هل اللي عاوز ينقذه ده هينقذه كده هياخده من هدومه كده يقفشه يعني؟ لا، لازم يمد يديه، لازم يمد يده. نفس المسألة، لازم تضع قدمك على بداية الطريق. لن يهديك الله عز وجل وأنت جالس هكذا ترتع في الدنيا، لا، وتمرح. واحد يقول لك ادهلنا ربنا يهدينا. أسأل الله أن يهدينا أجمعين. لكن ماذا فعلت؟ ماذا فعلت ليهديك الله؟ إنك ما دع... قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. قال إنك ما دعوتني ورجوتني أنت بنفسك. قال الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. نفس المعنى السابق، ضع قدمك على الطريق، جاهد نفسك والعون من الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف كمل الآية وإن الله لمع المحسنين. لها ارتباط ببعضها. قال لك هو في الأول بدأ بالمجاهدة والمقاومة وتعب، ثم رقى وأعانه الله حتى وصل إلى درجة الإحسان. كهذا الذي يقول جاهدت نفسي على قيام الليل 10 سنين، مرة يصحى ومرة تروح عليه نوم، مرة يصلي ركعتين ومرة يصلي 4، مرة يصلي بجزء ومرة يصلي بصفحة، وظل 10 سنين يقاوم. قال ثم استمتعت به 10 أخرى. يبقى ظل يقاوم ويجاهد حتى وصل. فإذا أردت أن تتخلص من ذنوبك لابد أن تقاوم، لابد أن تجاهد، وأن تحاول مرة ومرتين وألفا وألفين. بقي لنا نقطتان، الأولى تعلم من فشلك، والثانية أتبع الحسنة السيئة، نتكلم عنها فيما بعد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم خذ بيدنا إليك أخذ الكرام عليك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم كن عونا وناصرا لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا وبلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء يا حي يا قيوم. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واحشرنا تحت لوائه أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي أمران، أحدهما تعلم من فشلك. كثير منا يدخله اليأس والإحباط مع كثرة التوبة والرجوع إلى الذنب مرة ثانية. ولو نظرت في حال الناس ترى أن جميع من تابوا من ذنوبهم لم يتوبوا في يوم وليلة، بل تاب مرات كثيرة وفشل، مرات كثيرة جدا ومتعددة، يتوب ويرجع مرة ثانية إلى الذنب. يعني واحد مثلا كان يدخن، أخبرني بذلك، رجع ترك التدخين الحمد لله، الآن ما يدخن، لكن لما ترك التدخين تركه يوما ورجع، وتركه أسبوع ورجع، وشهرا ورجع، وتركه سنة ورجع. مثلا الذي ترك الغناء ما تركها مرة واحدة، أقصد يعني من أول مرة نجح، لا، بل يمسح الأغاني اللي عنده ويرجع تاني يجيبها، ويرجع تاني يمسح ويرجع تاني يجيبها. قرأت قصة شاب كان مبتلى، ونسأل الله أن يعافينا أجمعين، بالأفلام، الأفلام طبعا الإباحية، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. وهذه الأفلام أيها الإخوة يعني لابد كل واحد يأخذ باله من أولاده، لأن من الغرائب والعجائب أن واحد مثلا كان بيقول لي ابنه في رابعة ابتدائي، جاي بيقول له يا بابا ولد زميلي في الفصل معاه تليفونه بيوريني حاجات وحشة، بيوريني رجالة ونسوان قالعين. بعدها بفترة واحدة كانت بتسألني تعمل ايه في قضية، فالقضية بقى ان بنت اختها
في سنة أولى ابتدائي. يعني اللي فات الأولية ده أنا كنت مستغرب جدا في رابعة ابتدائي وكلام ده. التانية دي بقى في أولى ابتدائي وفي بنت زميلتها بتفرجها الأفلام دي على التليفون، والبنت زميلتها دي في سنة أولى ابتدائي. يعني وصلت الدرجة إلى هذا الحد أن العائل اللي في أولى ابتدائي، إحنا زمان يعني أنا فاكر أيام ما كنت في ثالثة إعدادي زمايلي في الفصل لما يعوزوا يغزوني يعني تاخد بالك يعملوا إيه، كان بيبقى كده وما زالت تلاقي موجود برضو في الجريدة الرياضية في الآخر كده يجيب لك واحدة بنت إيه لابسة لبس رياضي، يعني يجيبوا إيه الصورة اللي هم بيتنقلوها كده من تحت التختة تاخد بالك، ويجي واحد كده ويحطها قدامي عشان يغزني. يعني دي أقصى حاجة، واحد قطع صورة واحدة من الجورنال ولا حاجة تاخد بالك، مش والعياذ بالله قال على يعني لبسة مثلا لبس متبرك بس وخلاص. دلوقتي بقى مش يقطع والعياذ بالله الكلام ده لا. فيعني هذه نقطة ينبغي أن تهتم لها، أولادك لابد أن تراقبهم. ما حدش بقى يقول لي ولا تجسسه، لا لازم هنا بقى تتجسس، بس تجسس بإيه؟ باحترافية شوية، ما تخليش الواد يكشفك، ما تحسسش أنك بتتجسس تاخد بالك. المهم لازم يراقب، ولو شعر أنك تراقبه هذا جيد أيضا، إذا خاف الولد من أبيه وخاف من الله أيضا تاخد بالك، كما يقولون استحي من الله كما تستحي من إيه؟ من رجل من صالح قومك. فالمهم هذا الشاب كان مبتلى بالأفلام الإباحية ووصل به الحال يأتي ويحذف يحمل من على النت ويحذف، وصل به الحال أنه خلى عنده على اللابتوب 500 جيجا أفلام، ومع هذا لم ييأس. بقول له كان أصعب قرار في حياتي وخطوة في حياتي إن هو هيضغط على زرار واحد يحذف ال 500 جيجا، قاعد يجمع فيهم بقى سنين تاخد بالك. أول ما حذفهم من هنا شعر براحة في هذا القلب وحذفه، ونسأل الله أن يثبته وأن يثبتنا جميعا على التوبة. لكن ما يأس هذا الرجل، لابد أن تتعلم من الفشل، وإذا فشلت مرة ومرتين وثلاث فليست هذه نهاية الحرب، لأن احنا مع الشيطان في حرب. لازم تعرف دي كويس جدا. أنا كان لي خطبة كان عنوانها إعلان حرب بين الشيطان والإنسان، حرب قائمة. إعلان الحرب ده بقى مش على الصحف والجرائد، لا ده أمام الله سبحانه وتعالى، وتحدي من إبليس تاخد بالك. الحرب يقولون سجال، يعني يوم تغلب ويوم تغلب. وانت لو شفت حواليك هتلاقي الدنيا ماشيه كده، يوم يتغلب ويوم يغلب، ما فيش حد بيغلب دايما وما فيش حد بيتغلب دايما برضه. لو جبت اضعف الجيوش في العالم دلوقتي هتلاقي كانت زمان من اقوى الجيوش. مين اضعف الجيوش في العالم دلوقتي؟ احنا، مش احنا اضعف جيوش العالم؟ يوم من الايام كنا اقوى جيش في العالم، مش هنقول من 1000 سنة، لا أيام الخلافة العثمانية كانت الولايات المتحدة الأمريكية في من قرنين كده ولا حاجة بيدفعون جزية، عارف لمين؟ للجزائر، علشان السفن بتاعتهم تعدي يدفعوا ضريبة لدولة الجزائر. ما كانتش دولة، كانت حامية عثمانية تحكم الجزائر. مش هقول لك بقى الدولة العثمانية بهيبتها وعظمتها، لا. فالأيام دول الحرب سجال، يبقى الشيطان هيغلبك النهاردة وتغلبه بكرة. ده اللي أنا عاوزك تفهمه كويس، إن لا تيأس ولا بد أن تتعلم من فشلك. أنت حاولت أن تتوب ثم رجعت، ما سبب رجوعك مرة ثانية؟ ما سبب رجوعك إلى الذنب مرة ثانية؟ ستفكر وتفتش ستعرف السبب، تحاول أن تتفادى هذا السبب كما قلنا في موضوعنا عن أهجر أسباب الوقوع في الذنب. وتعرفون الحديث الذي فيه أذنب عبد ذنبا فقال اللهم أذنبت فاغفر لي، فقال الله أذنب عبدي ثم علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب عليه، قد غفرت لعبد. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. مستعجلين على الغداء ولا ايه؟ صلوا على النبي، ما تقلقوش إن شاء الله مش هنطول إن شاء الله. ثم رجع العبد مرة ثانية وفعل الذنب، ثم رجع وقال اللهم أذنبت فاغفر لي، قال الله أذنب عبدي ثم علم أن له ربا يعاقب بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لعبدي. رجع العبد أذنب للمرة الثالثة وتاب وتاب الله عليه، أذنب المرة الرابعة وتاب وتاب الله عليه. خلي بالك الحديث ده أخرجه البخاري ومسلم، مش هجيب لك حديث موضوع ولا حاجة. أذنب في المرة الرابعة وتاب وتاب الله عليه، وقال الله حينها فليفعل عبدي ما شاء، يعني كلما أذنب وتاب أتوب عليه. وده بيرد على اللي يقول لك ده أنا رجعت هرجع، يعني أنا خايف أرجع للذنب ومال. خلينا في النهاردة، أنت الآن تركت الذنب، واحد عنده أغاني حذف الأغاني وفي نيته ما يرجعش، جاء بعد يومين ثلاثة قام جايب منزل أغاني تاني، النت موجود ونزل وبعدين قام حذف وهكذا. المهم تعلم من الفشل، وإذا فشلت فلا تيأس، فليس هذا الفشل نهاية العالم وليس نهاية الحرب. الأمر الثاني والأخير، أتبع الحسنة السيئة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأتبع الحسنة السيئة إيه؟ تمحها. خلي بالك اللي مشهور عند الناس واللي متبادر لذهنك أتبع الحسنة السيئة تمحها، إزاي يعني؟ إزاي الحسنة بتمحو السيئة؟ وتصلي على النبي. قول يا سيدي اللي انت فاهمه، ايه اللي انت فاهم الحديث ايه؟ ايه؟ قول يا مولانا. ايه اللي بيحصل؟ ايه معنى كلمة تمحوها يعني ايه؟ يعني تغفرها مش كده؟ يعني كمثال، واحد ولد عندك صغير في المدرسة، أكثركم عنده أولاد صغار في المدرسة، بياخد ألم جف ولا ألم رصاص؟ رصاص. الولد العبقري أذكى ولد في العالم بياخد ألم رصاص، ليه؟ عشان لما يغلط يمسح. طب لو كتب بالجاف لما يغلط هيشطب. طيب ولا قاعد يشطب في الكراسة، الكراسة هتروح مش هينفع كده، هتلاقي الكراسة ليه 20 صفحة مصفصفة على صفحتين. بلازم كل ما يغلط يعمل إيه؟ يمسح. أهو أنت كده كلما أذنبت لازم تمسح. من أحد طرق المسح الحسنة، من أحد طرق المسح إيه؟ الحسنة. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف الموقف ده، والموقف ده أخرجه الإمام البخاري. واحد من الصحابة، خد بالك وانتبه لحتة، واحد منين؟ من الصحابة، وهو ماشي كده في الطريق مر بحديقة، رأى امرأة في الحديقة، دخل إليها، الشيطان أغواه وأغواها، قبل المرأة، كان هيكمل طبعا، الشيطان مش هيكتفي بقبلة، لكنه رجل رجع واستغفر الله عز وجل وتمالك نفسه وانطلق ورجع. الكلام ده كان قبل العصر، ذهب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى العصر مع رسول الله. فلما انتهت الصلاة جاء الرجل وحكى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله ماذا أفعل؟ أريد أن أتوب من هذا الذنب وأن يغفر الله لي هذا الذنب. فلم يجب النبي عليه الصلاة والسلام، ما عندوش جواب، لسه ما عندوش جواب على النقطة دي. نزلت الآية من السماء في هذه اللحظة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصليت العصر معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك، خلاص محي ذنبك. في الحديث تحترقون تحترقون، يعني تحترقون بإيه؟ بالمعاصي. ثم تأتي الصلاة تغسلها، ثم تحترقون تحترقون، ثم تأتي الصلاة تغسلها، وهكذا دائما. ده المعنى المشهور، لكن في معنى كمان حلو جدا، وهو أن السيئة تترك أثرا في القلب. السيئة تترك أثرا في القلب، كما أنها تترك أثرا في صحيفة أعمالك، مكتوب أنك عملت ذنب كذا. فلما بتفعل الحسنة، الحسنة تمحو هذه السيئة من سجلات سيئاتك، أيضا الحسنة تترك الأثر الذي تركه الذنب في قلبك. وهذه أهم لك من الأولى، لأن أنت إذا تركت الذنب ولم تتب ولم تعمل صالحا إذا تركت ذنبا وراء ذنب وراء ذنب ولم تعقبه بعمل صالح، ما الذي يحدث للقلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. يعني الذنب الذي تفعله نقطة سوداء توضع في قلبك. تخيل بقى، كلما فعلت ذنبا نقطة سوداء في القلب. إذا تركت الذنوب وما تزودت من الأعمال الصالحة وما أكثرت من الأعمال الصالحة وما أتبعت السيئات بالحسنات، اشتد ظلام القلب وسواده، فتأتي لتتوب فلا تستطيع. وده اللي يخليك تفهم فعلا إزاي إن واحد داخل المسجد عمره ما صلى، لما جاء عاوز يضع رجله داخل المسجد قال لا أستطيع أن أضع رجلي، عاوز يرفع يديه داخل المسجد مش قادر من كثرة الذنوب التي حملها فوق ظهره. الذنوب جعلت معصية الله عز وجل صعبة جدا عليه، جعلت طاعة الله عز وجل صعبة جدا عليه. فإذا أراد أن يطيع الله كأنك راح تقتله، كأنه راح يعمل يعني حاجة كبيرة قوي أنه هيروح يصلي مش قادر، يعني إيه لا يستطيع أن يذهب إلى الصلاة. هذا معنى فعلا، هذا حقيقي عند بعض الناس. لكن لو أنت تتبع السيئة بالحسنة هيكون سهل عليك أن تترك هذا الذنب كلية، لأن أنا قلت لك أن أنت ممكن تترك الذنب وترجع له، تترك وترجع له مرات ومرات. لكن إذا أكثرت من الطاعات هذا يذهب الأثر السيء الذي يتركه الذنب في القلب، فتسهل عليك التوبة. فهذه نقطة مهمة لابد أن نفطن إليها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا توبة النصوح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.